إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيقول الإمامان الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله تعالى وأن الجهمية كفار وأن الرافضة رفضوا الإسلام والخوارج مراق ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. هذا استطراد من الإمامين الجليلين عليهما رحمة الله تعالى في ذكر بعض طوائف أهل الضلال، وقد تقدم معنا في المجلس الماضي ذكرهم للمرجئة والقدرية وفي مجلسنا هذا نستكمل كلامهما، وفيه التعرض للمزيد من الفرق الضالة. وأول ما يرد معنا في هذه الفقرة الكلام على الجهمية. قال الإمامان وأن الجهمية كفار. والجهمية من أشد فرق الضلال وأعظمهم مخالفة للصراط المستقيم، وسموا كذلك نسبة إلى رأسهم الذي يقال له الجهم بن صفوان. والفرق والطوائف تارة تنسب إلى متبوعها ورأسها، وتارة تنسب إلى مذهبها ومعتقدها، وتارة إلى غير ذلك بحسب ما تعرف به. فقد مر معنا مثلا المرجئة، سموا بذلك كما بينا لأنهم يرجئون الإيمان عن العمل أو يرجئون العمل عن الإيمان، فتسميتهم إذن راجعة إلى عقيدتهم ومذهبهم. وكذلك مر معنا القدرية، سموا كذلك لإنكارهم القدر، فكانت تسميتهم عائدة إلى مذهبهم وقولهم. وأما الجهمية هنا فإنما سموا كذلك نسبة إلى رأسهم ومتبوعهم الذي هو الجهم بن صفوان. وهذا رجل من رؤوس الضلال والكفر، وكان موجودا في فترة متقدمة في القرن الثاني الهجري، وكان من شأنه كما ذكره غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الزنادقة والجهمية وغيره من الأئمة الكبار، كان من شأنه أن أناسا من متفلسفة الهند يقال لهم السمنية أتوه فناظروه، قالوا له هل رأيت ربك؟ قال لا. قالوا فهل سمعت له حسا؟ قال لا. قالوا فهل وجدت له مجسا؟ قال لا. قالوا فإنه لا رب لك. فتحير الجهم ومكث 40 يوما لا يعبد شيئا، ثم خرج من بعد ذلك بأن الله تعالى لا صفة له ولا اسم له، ولم يثبت له شيئا على الإطلاق، وإنما هو موجود في جميع الوجود. وخرج بغير ذلك من الضلالات، منها أن الجنة والنار تفنيان، وأن الله تعالى لا يرى في الآخرة، إلى غير ذلك من الضلالات المعروفة التي يحكيها العلماء عن الجهم وعن فرقته. فالجهمية إذن في أصل مذهبهم يقومون على التعطيل، وهذا هو شعارهم الأكبر. شعار الجهمية الأكبر ومذهبهم الأعظم تعطيل صفات الرب تبارك وتعالى، وتعطيلهم في ذلك تعطيل مطلق عام، وذلك أن التعطيل أنواع، منه التعطيل المطلق الذي هو تعطيل الأسماء والصفات جميعا بحيث لا يثبت لله تعالى شيء أصلا، وهذا هو قول الجهمية، وهم بذلك ينفون الرب سبحانه وتعالى من الأساس، كما قال غير واحد من أئمة السلف: إن الذي ينفي الصفات ويعطلها حقيقة أمره أنه لا يثبت إلها أصلا، كما قال غير واحد من الأئمة: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد. وقال غير واحد من الأئمة أيضا: المعطل يعبد صنما، يعبد شيئا لا وجود له، بمعنى أنه لا وجود له من ناحية الفعل، لا وجود له من ناحية الاستحقاق لما يصرف له من العبادة. فكما أن صده كعدمه، فكذلك رب الجهمية الذي ينفون عنه الصفات وجوده كعدمه. ولم يزل ماضيا في كلام أئمتنا أن تعطيل الصفات تعطيل للذات، لأن الصفات لا يتصور انفكاكها عن الذات. فهذا هو تعطيل الجهمية بارك الله فيكم. وهناك تعطيل أخف منه، وهو تعطيل الصفات دون الأسماء، وهذا تعطيل المعتزلة في قولهم على حد زعمهم: إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى آخره. فأثبتوا الأسماء ولكنهم نفوا الصفات. وهناك تعطيل آخر أخف، وهو تعطيل الأشاعرة والكلابية ونحوهم ممن يقال لهم متكلمة الصفاتية، وهم الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا، وهم في نفيهم يسلكون طريقة التأويل، يقولون: نحن نتأول. والتأويل عندهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل يدل على ذلك، فيقولون: الوجه ليس وجها حقيقيا، وإنما هو بمعنى الذات أو الثواب أو نحو ذلك، ويقولون: اليد ليست يدا حقيقية، وإنما هي القدرة أو النعمة أو نحو ذلك، إلى غير ذلك من تأويلاتهم التي هي في حقيقتها تحريفات. فهذه فائدة تتعلق بالتعطيل: التعطيل منه ما هو عام مطلق، وهذا شر التعطيل، وهو تعطيل الجهمية، ومنه ما هو تعطيل للصفات دون الأسماء، وهو تعطيل المعتزلة، ومنه ما هو تعطيل للصفات لبعض الصفات دون بعض، وهذا تعطيل الكلابية ومن سار على نهجهم. نعود إلى قول الجهمية. الجهمية بارك الله فيكم مذهبهم قائم كما أشرت إليه على تعطيل الصفات، وتعطيلهم في ذلك عام مطلق، لا يثبتون صفة أصلا ولا يثبتون اسما أصلا، فالله تعالى عندهم لا اسم له ولا صفة على الإطلاق، وهذا في حقيقة أمره كما أشرت في ثنايا الكلام تعطيل للرب تعالى نفسه، كما قال العلماء أيضا: لو قيل لأحد صف لنا العدم لما وجد وصفا أحسن من وصف الجهمية، فإن العدم هو الذي لا صفة له ولا اسم له، ولا يمكن أن نتعرف عليه بشيء. فكذلك الجهمية في قولهم في الرب تبارك وتعالى قد صيروه بمنزلة العدم. فهذا هو مذهب الجهمية الأشهر، ولا شك أن يستحقون الكفر كما قال الإمامان، فإن التعطيل التام بهذه الطريقة كما أشرت في كلامي إنما هو تعطيل للرب سبحانه وتعالى، ومن عطل الرب سبحانه وتعالى فلا شك في كفره. وكذلك التعطيل إنكار لما جاء في الكتاب والسنة من النصوص الصريحة في ذكر الأسماء والصفات، ولا شك أن إنكار شيء من ذلك يكون كفرا. فالجهمية كفار بهذا المذهب وحده، فكيف إذا انضم إلى ذلك غيره من المكفرات والموبقات؟ فمثلا من مذهب الجهمية أن الجنة والنار تفنيان، وهذا تكذيب صريح لنصوص الكتاب والسنة كما سبق الكلام عليه في محله. ومن مذهبهم أيضا أن الله تعالى لا يرى في الآخرة، وهذا رد كذلك لنصوص الكتاب والسنة، وهو كفر باتفاق السلف. اتفق السلف على أن إنكار الرؤية في الآخرة كفر. ومن مذهب الجهمية أيضا في مسائل الإيمان أن الإيمان مجرد المعرفة، فمن عرف الله تعالى فهو مؤمن، فلزمهم بذلك أن فرعون مؤمن، وأن إبليس مؤمن، وأن اليهود والنصارى مؤمنون، وأن مشرك العرب مؤمنون، لأن الجميع يعرفون الله تعالى. وهذا تكذيب ورد صريح لنصوص الكتاب والسنة أيضا، ولما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فهذه بعض مذاهب الجهمية بارك الله فيكم، وبها يستحقون الكفر عند السلف، وهذا محل إجماع، نقل الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة. الجهمية كفار باتفاق السلف، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد: وإني لأستجهل من لهم إلا من لا يعرف كفرهم. الذي لا يعرف كفرهم ويخفى عليه أمرهم يلتمس له العذر، وأما الذي يعرف مذاهبهم ثم لا يكفرهم فهو في الحقيقة أقل ما يقال فيه إنه جاهل جهلا شديدا. المهم أن الجهمية كفار باتفاق السلف كما قال الإمامان هنا. ثم ذكر رحمهم الله تعالى فرقة أخرى من فرق الضلال، وهي الرافضة. قال: وأن الرافضة رفضوا الإسلام. الحقيقة أن الكلام على الرافضة يطول ويطول جدا، من ناحية منشأهم وأصلهم، ومن ناحية هذا الاسم الذي عرفوا به وهو الرافضة. ولكن نحاول أن نختصر الكلام إن شاء الله تعالى، فنقول: اعلم بارك الله فيك أن الرافضة سموا كذلك بناء على تصرف لهم أو موقف لهم ينبني على عقيدة. وذلك أن زيد بن علي رحمه الله تعالى، وهو أحد أئمة أهل البيت وأحد من تعتقد فيهم الرافضة العصمة، لما جاء زيد وجاء هؤلاء الرافضة يريدون أن يبايعوه بالإمامة، اشترطوا عليه وقالوا له: لا نبايعك حتى تتبرأ من أبي بكر وعمر. فقال: لا أتبرأ منهما، فهما وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ رفضوه وتركوا بيعته، فسموا من حينئذ الرافضة. فالرافضة سموا كذلك لرفضهم زيد بن علي رحمه الله تعالى، نظرا لعدم تبرؤه من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا هو معنى الاسم، أو هذا هو وجه الاسم الذي هو الرافضة. ولكن هذه الفرقة في أصل نشأتهم نشأوا قبل ذلك بكثير، وأصلهم ورأسهم هو عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء، الذي أظهر الإسلام ولكنه أبطن الكفر والعياذ بالله. وكان من شأنه أنه ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة، وأنه كتب في ذلك كتابا واضحا وصريحا، ونص في ذلك نصا بينا، ولكن الصحابة على حد زعمه تواطؤوا على كتمانه، وتواطؤوا على بيعة أبي بكر وعمر ثم عثمان من بعدهما رضي الله عن الجميع. ونشأ من جراء ذلك أن عليا قد اغتصب حقه، وأنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اغتصب حقه من قبل الصحابة. هذا هو أصل قول عبد الله بن سبأ في تلك الفترة، وأراد أن ينشره بين المسلمين، وله في ذلك قصة معروفة لا مجال للخوض فيها الآن. المهم أنه أراد أن ينشر ذلك بين المسلمين، وروج فيما بينهم أنه ما من نبي إلا وله وصي، وأن عليا وصي محمد صلى الله عليه وسلم. فقام بهذه الفكرة وفعل ما فعل من التأليب على عثمان رضي الله تعالى عنه حتى انتهى الأمر إلى قتله شهيدا مظلوما في بيته. ثم بويع علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة بعد ذلك، واندس ابن السوداء في جيشه وأتباعه، وكذلك أتباع ابن السوداء اندسوا في جيش علي وأتباعه، وكان ما كان من الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم، حتى أظهر بعد ذلك ابن سبأ الغلو في علي رضي الله عنه وقال إنه رب الناس. فأتي علي بهم رضي الله عنه فاستتابهم وتوعدهم بأشد ألوان العقاب، فأصروا على ذلك، فحفر لهم الأخاديد وأوقد لهم النيران ثم طرحهم فيها، وذكر بيته المشهور: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ثم هرب ابن السوداء في قول طائفة من أهل العلم، ومنهم من قال إنه أحرق مع الذين أحرقوا. المهم أنه بعد ذلك وبعد موت علي رضي الله تعالى عنه ظهرت عقيدة أخرى من عقائد الغلو، وهي رجعة في أن عليا لم يمت، وأنه يرجع في آخر الزمان، وأنه ساكن في السماء، وأن الرعد صوته والبرق ضوءه، إلى غير ذلك. ثم تطور بعد ذلك مذهب الرفض حتى صارت له أصول معروفة تتمثل في الموقف من القرآن والسنة والصحابة، وحتى في بعض العقائد المتعلقة بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر إلى غير ذلك. وهذا معلوم من شأن الرافضة، وصنفت فيه التصانيف في بيان عقائدهم ومذاهبهم. المهم بارك الله فيكم أن الرافضة في أصل مذهبهم من قبل عبد الله بن سبأ كانوا يعتقدون أن هناك نصا واضحا في علي رضي الله عنه. هذا هو أصل مذهب الرافضة. أصل مذهب الرافضة أن علي رضي الله عنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك نصا واضحا جليا، وأن الصحابة تواطؤوا على إخفائه وكتمانه واغتصاب حق علي رضي الله عنه. هذا هو أصل مذهب الرافضة، وهو الذي قادهم إلى سب الصحابة والطعن فيهم والقول بإكفارهم عامتهم إلا نفرا يسيرا. وبناء على ذلك وقعت لهم الضلالات في الغلو في علي وفي آل البيت من بعده. والرافضة يتمثلون خاصة في الإمامية، هؤلاء هم الذين يقال لهم الشيعة الإمامية أو الشيعة الاثنى عشرية، وسموا بذلك لأنهم يعتقدون في 12 إماما من آل البيت، ويعتقدون فيهم الغلو بكافة صوره وأشكاله، يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب، وأنهم منزهون عن المعاصي، وأنهم يتصرفون في الكون ويصرفون لهم العبادات من دون الله تعالى، إلى غير ذلك مما هو معلوم عن شأن هؤلاء الرافضة. فتبين بذلك بارك الله فيكم أن الرافضة كما قال الإمامان الرازيان هنا رفضوا الإسلام. الذي يعتقد هذه العقائد الباطلة لا يمكن أن يكون من أهل الإسلام. الذي يكفر عامة الصحابة رضي الله عنهم فيبطل بذلك دين الله، لأن الصحابة هم الذين نقلوا الدين، ويكذب أيضا نصوص الكتاب والسنة في الثناء عليهم وتعديلهم، والذي يرمي عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه في القرآن، والذي ينسب إلى الله تعالى النقص بكافة صوره وأشكاله عندما ينسبون إليه ما يسمى بالبداء، ومعناه أن الله تعالى يخفى عليه الشظهر له بعد ذلك، أعوذ بالله من هذا، والذين يشركون بالله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والذين يدعون أن القرآن محرف وأنه ناقص، وأن الذي ظهر منه إنما هو الثلث فقط، وأن الثلثين مع علي وآل بيته من بعده، وأنه اختفى بعد ذلك مع القائم المهدي النكرة الذي لا وجود له، الذي هو محمد بن الحسن العسكري، الذي يدعون اختفاءه في سرداب سامراء وينتظرونه حتى الآن، إلى غير ذلك من العقائد الباطلة الضالة التي هي من قبيل المكفرات الواضحة الصريحة.
ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على عد الرافضة من فرق الكفر مع الجهمية، والقول بذلك قديم، فقد قال غير واحد من أئمة السلف كابن المبارك وغيره: إنما هما ملتان، الجهمية والرافضة. فكان السلف يعدون هاتين الفرقتين ملتين، ما كانوا يعدونهما من فرق الإسلام أصلا، ما كانوا يعدونهما من 72 فرقة. فهذا لابد من معرفته، بارك الله فيكم. الجهمية ليسوا من المسلمين، والرافضة ليسوا من المسلمين، وهذا باتفاق السلف وباتفاق أهل السنة والجماعة. نعم، الحكم على المعين قد يكون فيه تفصيل من بعض الأوجه وبحسب العقائد التي يقع فيها هذا المعين، فقد يكون بعض المعينين مثلا فيه بعض عقائد الجهمية ولا يكفر بعينه، كما يكون بعض من ينتسب إلى الرافضة في عامتهم عنده ما يسمى بالتشيع. والفرق بين التشيع والرفض أن الرفض قد ذكرنا شأنه آنفا وعرفنا سببه وسبب تسميته، وأما التشيع فهو مجرد حب علي رضي الله عنه، وقد ينشأ من ذلك تقديمه على سائر الصحابة من غير طعن فيهم، فهذا ليس كفرا. كذلك الذي يكون له أو الذي يكون في صدره شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يسبهم أو يطعن فيهم أو يكفرهم، فمثل هذا أيضا ليس بكفر. فمثل هذا لا نكفره وإن كان معدودا في عامة الشيعة مثلا، طالما أنه لا يعتقد عقائدهم الأخرى التي لا شك في الإكفار بها. لكن لابد أن نعرف، بارك الله فيكم، أن الجهمية كفرقتين ليست من فرق الإسلام أبدا، وهذا باتفاق السلف وأهل السنة والجماعة. نعود إلى كلام الإمامين. قال: والخوارج مراق. الخوارج طائفة معروفة مشهورة، وسموا كذلك لأنهم يخرجون على السلطان ويخرجون على عموم المسلمين ويسلون السيف عليهم. والخوارج من الفرق القديمة جدا في تاريخ الإسلام، ظهروا أول ما ظهروا في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، والواقع أن أصلهم كان قبل ذلك، فقد كان رأسهم الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، وهو الذي يقال له ذو الخويصرة التميمي، وقصته مع النبي صلى الله عليه وسلم معروفة في قوله له: اعدل فإنك لم تعدل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء هم الخوارج. أبوهم الأول كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ظهروا بشكل واضح في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وهم الذين قتلوه، ثم ظهروا بعد ذلك بشكل أوضح وكفرقة مستقلة في عهد علي رضي الله تعالى عنه، عندما خرجوا عليه وكفروه وكفروا سائر الصحابة، وكان من شأنهم ما كان. فهؤلاء هم الخوارج. والخوارج لهم عقائد شتى. عقيدتهم الأساسية التي عرفوا بها ونشأوا عليها هي التكفير، واستحلال الدماء المعصومة، وسل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي عقيدتهم الكبرى التي بها يعرفون. فهم يكفرون المسلمين بغير حق، يكفرونهم بالكبائر، يكفرونهم بالذنوب والمعاصي، وقد سبق الحديث عن هذا في مسائل الإيمان. وهم أيضا بناء على هذا التكفير يسلون السيف على الأمة، يستحلون الدماء ويقتلون المسلمين ويحدثون الفساد في الأرض. ومن لوازم ذلك ولا بد أنهم يخرجون على السلطان وينازعونه الأمر. فهذه أشهر عقائد الخوارج، وحدثت فيهم عقائد أخرى بعد ذلك، فحدث فيهم تعطيل للصفات، وحدث فيهم القول بخلق القرآن، وحدث فيهم نفي الشفاعة، إلى غير ذلك مما تنسبه إليهم كتب المقالات. نلاحظ هنا في كلام الإمامين أنهما عبرا بلفظة مهمة في شأن الخوارج، وهما مراق. والمراق جمع مارق، وهو الذي يمرق من الشيء، هو الذي يمر من الشيء ويتجاوزه ويتخطاه. وهذا اللفظ من الإمامين إنما هو في الحقيقة مأخوذ من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه في الحديث آنفا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا اللفظ هو الأولى في الحكم على الخوارج، وهو الذي كان عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه لما سئل عن الخوارج أكفار هم؟ فقال هم مراق، مرقوا من الدين، فقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهاهما الإمامان الرازيان يعبران بذلك أيضا، مع أنهما قبل ذلك حكما على الجهمية والرافضة بالكفر. فما وجه ذلك؟ الوجه بارك الله فيكم أن الخوارج قد وقع الاختلاف في تكفيرهم بين السلف وأهل السنة والجماعة، فذهب الطائفة إلى الحكم بكفرهم أخذا بظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقد مثل ذلك صلى الله عليه وسلم في بعض روايات هذا الحديث بما إيضاحه أن السهم إذا مرق من الرمية وهي الدابة التي تصاد فإنه ينفذ منها يدخل فيها ثم يخرج منها مباشرة وبسرعة. فمقتضى هذا التشبيه أن الخوارج يخرجون من الإسلام ويتخطونه وينفذون منه كما ينفذ السهم من الرمية، فظاهر هذا الحكم بكفرهم. وذهب الطائفة من أهل السنة والجماعة بكفرهم، وهذا الأرجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحجة في ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه لم يعاملهم معاملة الكفار، فإنه لما قاتلهم لم يقاتلهم قتال الكافرين والمرتدين، فلم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم إلى غير ذلك من الأحكام التي تكون عند قتال أهل الردة. كذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعاملونهم معاملة المسلمين، فكانوا يصلون خلفهم أحيانا كما صلى ابن عمر خلف نجدة الحروري، وكذلك كان ابن عباس أيضا يراسل نافع بن الأزرق وغيره ويتكلم معهم مكالمة المسلمين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فهذا فيه دلالة ظاهرة على عدم الحكم بكفرهم، وتحمل الأحاديث التي وردت في ذلك على التغليظ وعلى أنهم يمرقون من الدين الذي هو الجادة، الجادة الصحيحة يمرقون منها، يمرقون من الدين المستقيم، من الدين الصحيح. فيمكن حمل الحديث على هذا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. لكن التعبير بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أن يقال الخوارج مراق، مرقوا من الدين. وأما القول في كفرهم وعدم كفرهم فهذا بحث آخر وقد ذكرناه في الكلام. قال الإمامان: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. سبق الكلام على مسألة القرآن، وذكرنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. الإمامان هنا يتكلمان على من خالف هذه العقيدة، من خالف عقيدة أهل السنة فقال إن القرآن مخلوق، ما حكمه؟ يقولان هنا هو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، فهذا كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام، وهذا أيضا بإجماع السلف. لماذا؟ لأن القول بخلق القرآن معناه أن القرآن محدث، فإن المخلوق هو الذي كان بعد أن لم يكن، كان معدوما ثم وجد، هذه حقيقة المخلوق. وقد عرفنا أن القرآن كلام الله تعالى، فالقول بأن الكلام مخلوق معناه أن الله تعالى لم يتكلم حتى حدث له الكلام. وعندما يقال إن الصفات مخلوقة، لأن الكلام من جملة الصفات كما عرفنا، عندما يقال إن الصفات مخلوقة فمعنى هذا أن الله تعالى كان ناقصا حتى حدث له الكمال، وأي كفر أظهر من هذا؟ فالقول بخلق القرآن تنقص للرب سبحانه وتعالى، وتشبيه لكلامه بكلام المخلوقين، وهذا لا شك في كفر من قال به، وعلى هذا اتفق السلف كما أشرت إليه، وهذا كلامهم في هذا كثير جدا في إكفار القائلين بخلق القرآن وأنهم ليسوا على ملة الإسلام. وهذا هو قول الجهمية، وقد عرفنا صفتهم آنفا، عرفنا أنهم يعطلون تعطيلا محضا، ينفون جميع الأسماء وجميع الصفات، ومن جملة ذلك الكلام. فالكلام عندهم لا يثبتونه لله تعالى، لا يثبتون صفة الكلام، ويقولون إن الكلام مخلوق كسائر المخلوقات، ومن ثم فالقرآن عندهم مخلوق كسائر المخلوقات. وقد تبعهم على ذلك المعتزلة أيضا، فالمعتزلة تقول أيضا بخلق القرآن، وكذلك الرافضة، الرافضة أيضا يقولون بخلق القرآن وفاقا للمعتزلة، فإنهم بينهم وبين المعتزلة صلة وثيقة منذ القرن الثالث الهجري تقريبا، حصل بينهما ارتباط في كثير من المذاهب، وتأثر الرافضة بالمعتزلة في كثير من المسائل. وكذلك الخوارج أيضا، ولكن في مرحلة متأخرة. الخوارج المتقدمون لم يؤثر عنهم قول بخلق القرآن، وإنما نقل في كتب المقالات عن بعض الخوارج المتأخرين الذين تأثروا بالمعتزلة وأهل الكلام أيضا. قال الإمامان: ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. من شك في كفر هذا الذي يقول بخلق القرآن فهو كافر. ولابد هنا من إيضاح القاعدة المهمة في هذه المسائل، وهي: من لم يكفر الكافر ما حكمه؟ الذي عليه الأئمة والعلماء أن الذي لا يكفر الكافر فهو كافر. لماذا؟ لأن الحكم بالكفر مرده إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، والحكم بالكفر لا يكون إلا في المسائل التي تعلم من الدين بالضرورة. فالذي ينفي هذا الكفر ولا يقر به ولا يثبته، حقيقة أمره أنه مكذب لله والرسول، حقيقة أمره أنه يدافع عمن كفره الله والرسول، حقيقة أمره أنه يخالف في نفس هذه المسائل التي علمت من الدين بالضرورة، وهو مخالف أيضا في الولاء والبراء الواجب الذي يجب عليه في هذا، والذي يرتبط بأصل الإيمان. ولهذا اتفق العلماء واتفق السلف على أن من لم يكفر الكافر فهو كافر. فإذا حكم الله تعالى ورسوله على قول ما بأنه كفر، فخالف بعض الناس وقال ليس بكفر فهو كافر. وإذا حكم الله ورسوله على طائفة معينة أو شخص معين بأنه كافر، فخالف في ذلك أحد من الناس وقال ليس بكافر، فقد كذب الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه القاعدة بارك الله فيكم لا بد لها من ضبط، ليست مطلقة، ومن أطلقها في جميع الأحوال وفي جميع المقامات فهو على سنن الخوارج. فقد عرفنا أن الخوارج يكفرون المسلمين بغير حق، وعليه فمن أطلق القول من الناحية العملية بأن من لم يكفر الكافر فهو كافر، فهذا لابد أن يكفر المسلمين بدون وجه حق، وبالتالي فهو من الخوارج. ما هذه الضوابط بارك الله فيكم؟ أولا ننظر في الضابط الذي ذكر في نص كلام الإمامين، ماذا يقولان؟ من شك في كفره ممن يفهم. تأمل بارك الله فيك في كلام الأئمة وما فيه من الضبط، من شك في كفره ممن يفهم. إذن فالحكم ليس عاما في كل من شك في كفر الجهمية، أو في كفر من قال بخلق القرآن، أو في كفر كذا أو كذا مما حكم الله تعالى ورسوله عليه بالكفر. فلا بد أن يكون هذا الشخص ممن يفهم. يعني إيش ممن يفهم؟ يعني لا بد أن يكون من الذين يفهمون هذه المسائل، يعرفون وجهها ويعرفون أنها كفر. وأما شخص لا يفهم معنى القول بخلق القرآن أصلا، إذا كلمته في هذه المسألة فلا يكاد يعرف المراد منها، يقول لك: يا أخي، ما معنى أن القرآن مخلوق؟ أنا لا أفهم هذا. فتجد مثل هذا عندما تسأله مثلا عن الجهمية أكفار أو مسلمون، يقوله مسلمون، هو ما يعرفهم أصلا، ولا يعرف كلامهم ولا يعرف مذهبهم. وإذا سألته عن القول بخلق القرآن أكفر هو أو لا، يقول ليس بكفر لأنه لا يعرف معناه أصلا. فلا بد أن يكون هذا الشخص ممن يفهم حقائق الأقوال، ممن يفهم حقائق المذاهب. فإذا تصور حقيقة المذهب هذا الذي هو القول بخلق القرآن وعرف ما فيه من اتهام الرب سبحانه وتعالى ومخالفة إجماع السلف، وعرف كلام السلف في هذا، ثم إنه بعد ذلك قال إن هذا القول ليس بكفر، فإنه حينئذ يكون كافرا. فهذا ضابط يعود إلى الشخص الذي لا يكفر. نحن نقول من لم يكفر الكافر فهو كافر. من لم يكفر الكافر هذا أولا لابد فيه من شرط، وهو أن تقوم عليه الحجة، وهذا رأيناه في كلام الإمامين في قولهما ممن يفهم. فلا بد أن يكون هذا الشخص قد حصل له العلم وحصل له الفهم وقامت عليه الحجة في هذا الباب. نأتي إلى الشق الثاني الذي هو الكافر، من لم يكفر الكافر. من هذا الكافر الذي يكفر من لا يكفره؟ هذا لا بد فيه من شرط أيضا، وهو أن يكون هذا الكافر ممن علم كفره بالضرورة من دين الإسلام. وأما أن يكفر هكذا بالهوى والرأي كما عليه الخوارج، يكفرون الناس بغير حق ويكفرون من لا يكفرهم، يعني يكفرون المسلمين بالمعاصي والذنوب ثم يقولون من لم يكفرهم فهو كافر. وهذا تراه كثيرا في الحكام، يكفرون الحكام بالذنوب والمعاصي وعدم الحكم بما أنزل الله في الصورة التي لا تستدعي الكفر، ثم يعدون الحكم بعد ذلك إلى عامة الناس، يقولون عامة الناس راضون ومن رضي بالكفر فهو كافر ومن لم يكفر الكافر فهو مثله هكذا. فلا بد أن يكون هذا الكافر بارك الله فيكم ممن علم كفره بالاضطرار من دين الإسلام، وممن علم كفره بالدليل الواضح الصريح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة لم يتوفر فيها هذا الشرط وإنما يقع الكفر فيها بالهوى والاستحسان والبدعة، فهذا لا يدخل في كلامنا أبدا. وكذلك الذي يختلف فيه العلماء كمثل حكم تارك الصلاة مثلا، هل نستطيع أن نقول من لم يكف صلاة فهو كافر؟ اللهم لا، لأن المسألة خلافية مشهورة بين أهل السنة والجماعة، ومن أعلام السنة وأئمتها من لا يكفر تارك الصلاة، بل جمهور أهل السنة والجماعة لا يكفرون تارك الصلاة مع وجود النص في هذا، ولكن هذا النص له تأويلات، يمكن أن يؤول على كذا ويمكن أن يؤول على كذا، ليس نصا قاطعا فاصلا ولم ينعقد عليه إجماع من أهل السنة والجماعة. هكذا بارك الله فيكم لابد من ضبط هذه المسألة، من لم يكفر الكافر فهو كافر. نعم هذا كلام صحيح، لكن لابد من ضبطه، لابد أن يكون هذا الكافر أولا ممن ثبت كفره بالدليل الواضح، ولا بد أن يكون من لا يكفره قد قامت عليه الحجة. فإذا تم استيفاء هذين الشرطين فعندئذ نقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، أو من شك في كفره فهو كافر. قال الإمامان ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. هذا مذهب من المذاهب الضالة التي ظهرت في مسألة القرآن، وهو الذي يقال له مذهب الوقف. فإن المخالفين في القرآن على ثلاثة أقوال رئيسية، هناك أقوال أخرى كثيرة لكن نكتفي بهذه الأقوال الثلاثة. القول الأول الذي هو التصريح بالخلق، أنهم يقولون القرآن مخلوق، وهذا قول الجهمية والمعتزلة كما عرفنا، وهو الذي ظهر في محنة خلق القرآن بشكل واضح وصريح، حتى كبتهم الله تعالى وأظهر السنة وأهلها، فعندئذ اندحروا وضعفت شوكتهم، فأرادوا أن ينشروا بدعتهم بطريق خفي، لم يعد لديهم إمكانية في التصريح ببدعتهم، فأرادوا أن ينشروها بين المسلمين بطريق خفي لطيف. فجاء قول آخر الذي هو مذهب اللفظ، وهذا هو الذي سيأتي في كلام الإمامين بعد قليل إن شاء الله. ثم جاء القول الثالث الذي هو الوقف، هذا هو ما نتناوله الآن، أنهم يقولون القرآن كلام الله ونقف، القرآن كلام الله ونسكت، لا نقول مخلوق أو ليس بمخلوق. وهذا لا إشكال فيه عندهم، لأنهم جميعا متفقون على أن القرآن كلام الله، حتى الجهمية والمعتزلة ما عندهم إشكال في أن يقال إن القرآن كلام الله، لكن الكلام عندهم مخلوق والقرآن عندهم مخلوق. فالجديد الآن أنهم لم يعودوا يستطيعون التصريح بكلمة مخلوق، فقالوا والله نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق أو ليس بمخلوق، لكنهم في حقيقة أمرهم يعتقدون أن القرآن مخلوق. فلما كانوا في أصلهم جهمية، ولما كان هذا الوقف إنما هو ستار يستخفون وراءه، فلم ينطلي هذا على الأئمة والحمد لله، فحكموا بكفرهم بناء على أنهم جهمية في الأصل يستترون ويخفون بدعتهم عن الناس. فلم يغتر السلف بهذا الوقف الذي أظهروه وبهذا الورع البارد الذي أظهروه، لم يغتر السلف بهذا، بل عرفوا حقيقتهم وعرفوا أنهم في باطن أمرهم جهمية يقولون بخلق القرآن، فحكموا عليهم بالكفر. كما قال الإمامان هنا: من شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، أي هو منهم، هو من الجهمية أنفسهم، لا فرق بينه وبينهم. وفي عبارة الإمام أحمد وغيره: هم شر من الجهمية، لأن الجهمية يصرحون، وأما هؤلاء فيتكتمون، وهم عندما يتكتمون يغتر بهم الناس، وأما الذين يصرحون فالناس ينفرون عنهم، فهم جهمية في الحقيقة ولكنهم يستترون. فلا تعارض بين الأمرين، لا تعارض بين أن نقول هم جهمية وبين أن نقول هم شر من الجهمية. هم جهمية أي في أصلهم، وهم شر من الجهمية أي الذين يصرحون، فهناك جهمية يصرحون وهناك جهمية لا يصرحون، فالذين لا يصرحون شر من الذين يصرحون. ثم قال الإمامان بعد ذلك: ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. طيب، هذه صورة الآن. لقد ذكر أن الذي يقف في القرآن فهو جهمي، وقد عرفنا أن الجهمي كافر. طيب، لو حدث أن رجلا وقف في القرآن جاهلا، يعني قال القرآن كلام الله وسكت وتبين أنه جاهل، فما حكم هذا؟ أولا لا يكفر، لأنه لم يقع في صورة مكفرة التي هي صورة الشك، فإن الذي يشك في الحق لا شك أنه كافر، ومن أقسام الكفر عند أهل السنة والجماعة كفر الشك. فالذي يقول مثلا لا أدري الله موجود أو ليس بموجود، لا أدري الله رب الناس أو ليس بربهم، لا شك في كفر هذا، لأنه لم يجزم بالحق ولأنه تردد في الحق. فكذلك الذي يقول لا أدري القرآن كلام الله أو ليس بكلام الله، أو يقول لا أدري القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، فيقول القرآن كلام الله ويسكت على وجه الشك، فالذي يسكت على هذا الوجه بارك الله فيكم هو الذي كفره السلف، لأن الشك في الحق كفر، ولأن الشك في هذا المعتقد لا يكون إلا كفرا. وأما الذي يقف على وجه الجهل ليس شاكا، وإنما هو لم تتضح له هذه المسألة، فهذا لا يدخل معنا في هذا الكلام، وهو معذور عند السلف بجهله، كما هو صريح كلام الإمامين هنا لا يكفر، فلم يكفره السلف لأنه معذور بالجهل. وهذا في الحقيقة، وهذه فائدة عظيمة جدا أرجو من جميع إخواني أن ينتبهوا لها، كلام الإمامين هذا من أظهر ما يستدل به على إثبات العذر بالجهل في مسائل العقيدة، فهذه مسألة عظيمة، وقد انتشر فيها كلام السلف وبلغت الحنفاء، ومع ذلك فالإمامان يعذران من وقع فيها على من خالف فيها على وجه الجهل، فهما هنا يثبتان العذر بالجهل. ولا تنسى أن هذه العقيدة في الأصل ليست عقيدة الإمامين وحدهما، بل نقل عليها الإجماع كما تقدم في صدر الرسالة. فهذا النقل في الحقيقة في غاية الأهمية وفي غاية النفاسة، ويثبت لنا أنه ليس الأمر كما يقول بعض الناس من أن مسائل العقيدة لا يعذر فيها بالجهل. هذا كلام باطل، هذا كلام لا يصح أبدا، بل يتصور العذر بالجهل في مسائل العقيدة، ويتصور العذر بالجهل في المسائل الكبيرة. فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم، ولا تغتروا بكلام فلان أو فلان. طيب، يأتي هنا الإشكال. الإمامان ينفيان التكفير ولكنهما يثبتان التبديع، مع أن الصورة صورة جهل. هما يقولان ماذا؟ يقولان من وقف في القرآن جاهلا علم حتى يرفع عنه الجهل، ومع ذلك بدع ولم يكفر، فنفيا التكفير ولكنهما أثبتا التبديع، فكيف هذا؟ الجواب بارك الله فيكم والله تعالى أعلى وأعلم، أنهما أثبتا التبديع من ناحية عدم التصريح بنفي الخلق عن القرآن. يعني جادة أهل السنة أنهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، فلا بد أن يصرحوا بهذه الكلمة، لا بد أن يصرحوا بكلمة غير مخلوق. فعدم التبديع إنما جاء لأجل هذا، أن الذي قال القرآن كلام الله وسكت لم يأتي بكلمة غير مخلوق ثم ادعى الجهل بعد ذلك، فإننا نقول له كيف يسعك أن تجهل هذا والناس جميعا من حولك يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، كما قال الإمام أحمد قد كان يسعه السكوت وأما الآن فلأي شيء يسكتون. فلأن الحجة ظاهرة ومنتشرة ومعلومة في الآفاق لم يقبل الجهل في هذه الحالة الذي هو عدم التصريح، هو ترك التصريح باللفظ فقط، لكن صورة المسألة وتنبه معي ليست صورة مكفرة أصلا، لأنه لما وقف لم يقف على وجه الشك ولكنه وقف على وجه الجهل، فهذا نفعه في باب التكفير ولم ينفعه في باب التبديع، لأنه ترك التصريح، قال القرآن كلام الله وسكت، لماذا لا تصرح؟ يقول أنا جاهل. طيب، نحن لا نقبل جهلك في مسألة التصريح، لأنه لا بد لك أن تصرح كما يصرح الناس جميعا من حولك. ولما كان عدم تصريحك هذا لا ينبني على شك وإنما هو مبني على جهل، فهذا يثبت به العذر في مسألة التكفير. ويقف على وجه الشك فإن العلماء يكفرونه وإن كان جاهلا، يعني لو أنه قال، لو أنه شك في هذه المسألة وشك في أن القرآن مخلوق ثم ادعى من بعد ذلك الجهل، فإن هذا لا يقبل منه، وإنما يقبل من الذي لم يشك في الحق. وهذا هو المراد بكلام آنفا، عندما يقال العذر بالجهل في مسائل العقيدة إنما يتصور في الأحوال التي تقبل ذلك، وأما في المسائل الظاهرة التي لا يتصور فيها مثل هذا الكلام فإن الأمر عندئذ يختلف. لكن في مثل هذه الأبواب تأمل في هذه الصورة التي بين أيدينا، رجل يقول القرآن كلام الله ويسكت، لا يصرح بما يصرح به أهل السنة، لا يأتي بلسانه بكلمة غير مخلوق، فهذا لا يقبل منه ولا يعذر بجهله في باب التبديع، لأنه وقع في بدعة ظاهرة والحجة فيها قائمة ومنتشرة عند الجميع. وأما في باب التكفير فالتكفير مبني على الشك والرجل لم يشك وإنما هو جاهل، فعذر بالجهل في هذا الباب. ولكن لو أنه شك، لو أن وقفه هذا كان على وجه الشك فإنه يكفر كما عليه السلف، السلف كانوا يكفرون الواقفة بناء على أنهم يشكون في الحق. فأرجو أن يكون هذا الكلام واضحا، لأن هذه المسألة مهمة جدا وفيها فائدة عظيمة من جهة الفرق بين، من جهة إثبات العذر في مسائل العقيدة، إثبات العذر بالجهل في مسائل العقيدة، ومن جهة التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، ومن جهة كذلك التبديع. معلوم من كلام علمائنا لا سيما الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، بديع معين يكون في المسائل الظاهرة، من وقع في بدعة ظاهرة فإنه يبدع. طيب ما دليلنا على هذا؟ دليلنا مواقف السلف، ومنها هذا الموقف الذي بين أيدينا للإمامين الرازيين. الإمامان هنا يقولان من وقف في القرآن جاهلا بدع، فلأنه وقع في بدعة ظاهرة فهو يبدع من غير إقامة للحجة، لأن المسألة ظاهرة والحجة فيها منتشرة في الآفاق ولا تقبل فيها دعوى الجهل. وبينا صورة المسألة لئلا يأتي علينا الإشكال، فمن فهم صورة المسألة واستحضر معناها جيدا فإنه يرتفع عنه الإشكال والحمد لله تعالى، ولا يكون عنده لبس في التفريق بين التبديع والتكفير في مثل هذا المقام. أخيرا يقول الإمامان: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. هذا هو المذهب الذي يقال له مذهب اللفظ، وهو أيضا مما تستر به الجهمية. فهم يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ويريدون بذلك القرآن نفسه. هم يعتقدون في باطنهم أن القرآن مخلوق، وهم جهمية في الأصل، لكنهم يتسترون. فبدلا من أن يقولوا القرآن مخلوق، صاروا يقولون القرآن بلفظنا مخلوق، فأتوا بعبارة مجملة، لأن اللفظ يمكن أن ينصرف إلى الملفوظ به الذي هو القرآن، ويمكن أن ينصرف إلى اللفظ نفسه الذي هو فعل العبد، ولا شك أن فعل العبد مخلوق كما تقدم معنا، ولكنهم أتوا بلفظ مجمل يحتمل فعل العبد ويحتمل كلام الله تعالى، وهم يريدون في حقيقة الأمر كلام الله عز وجل، ولكنهم يتوصلون إلى هذا بالإجمال. ولو فرض أنهم أو أن منهم من كان لا يريد كلام الله تعالى وإنما يريد كلام العبد، فلا يجوز له أن يعبر بهذا الإجمال. وهذا دليل عظيم في قضية المجمل والمفصل، وأنه لا يجوز لأحد أن يطلق الإجمالات أو يأتي بالعبارات المجملة التي تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا، لا يجوز له أن يصنع هذا، ومن فعل هذا فهو مبتدع باتفاق السلف، كما رأينا في كلام الإمامين وفي مواقف السلف من اللفظية، وكذلك الواقفة أيضا، لأن صنيعهم أيضا يدخل تحت جملة المجملات. لكن بالنسبة لللفظية أتوا بعبارة مجملة حادثة اتفق السلف على تبديعهم، ومن تبين أنه جهمي منهم، وقد عرفنا أنهم في الأصل جهمية وأنهم في الأصل يعتقدون خلق القرآن، أراه سلف أيضا ولم يفرقوا بينه وبين الذي يصرح بخلق القرآن. وكما رأينا في كلام الإمامين فإنهما قالا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فلم يفرقا بينه وبين الجهمية. هذا بعض كلام الإمامين رحمهم الله تعالى على فرق الضلال وبعض المذاهب الضالة التي نشأت في مختلف مسائل العقيدة، ونسأل الله تعالى أن يقينا الفتن كلها والبدع كلها، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك أسئلة إن شاء الله تعالى نستقبل اليسير، نستقبل فقط اليسير من الأسئلة، بارك الله فيكم. طيب تكفي هذه الأسئلة إن شاء الله، بارك الله فيكم. السؤال الأول من الجزائر يقول: هل تجب النصيحة قبل رد الخطأ؟ الجواب: لا تجب، وبهذا أفتى العلامة الألباني رحمه الله وغيره من العلماء، وهو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يرد الأخطاء ويحذر منها، ولم يكن يتعاهد أصحابها بالنصيحة أولا. ففرق بين رد الخطأ وبين الحكم على المعين. رد الخطأ والتحذير منه لا يستلزم النصيحة ولا تشترط فيه النصيحة، وأما الحكم على المعين ففيه التفصيل بحسب المسائل الظاهرة والمسائل الخفية كما سبق بيانه في الدرس. نعم. السؤال الثاني من الجزائر يقول: ما حكم جعل بيت الخلاء داخل الأبنية مستقبلا للقبلة أو مستدبرها؟ الجواب أن هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، والصحيح إن شاء الله تعالى أنه ليس بحرام، هذا في قول جمهور العلماء، وهو الأظهر عندي والله تعالى أعلم أن هذا ليس بحرام، وأن من تبول مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها في الأبنية إذا كان بينه وبين القبلة حائل كما هو قول جمهور العلماء فإن هذا ليس بحرام، لكن يكره له ذلك، وهذا خلاف الأولى على كل حال. نعم. السؤال الثالث من الجزائر يقول: هل يجوز استعمال ألعاب الأطفال المقرصنة استعمالا شخصيا؟ إيش المقصود بالمقرصنة؟ يعني التي سرقت مثلا من خلال الأنظمة الحاسوبية، هل هذا المقصود؟ طيب أرجو التوضيح. السؤال الرابع والأخير يقول: ما هو الراجح في الحكم على التكفيريين؟ أيضا المقصود غير واضح، يعني هل الحكم عليهم بالبدعة أو بالكفر؟ مقصود البدعة فهذا لا شك فيه، لا شك أن التكفيريين مبتدعة، وأما من ناحية الكفر فقد ذكرنا آنفا في الدرس في شأن الخوارج أن الصحيح عدم تكفيرهم. بالنسبة للسؤال المتعلق بألعاب الأطفال، السائل يقول: نعم، يعني المقصود ألعاب الأطفال التي يتم السطو عليها من خلال الأنظمة هذه وما أشبه. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا فيه نظر، بل هو إلى عدم الجواز أقرب، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وإن كانت هذه الألعاب يعني لا فائدة فيها أو لا نفع فيها، لكن يمكن أن تتعلق بها بعض الحقوق، ويمكن أن تكون هذه القرصنة مضرة من ناحية المادة، من الناحية المالية مثلا أو كذا، فإن كان الأمر كذلك فهو إلى عدم الجواز أقرب، وهو إلى الحرمة أقرب. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.